من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والهادي الشفيع والسراج المنير والطهر الطاهر والعلم الزاهر والنور الباهر محمد وعلى آله الأطهار المصطفين الأنوار. كنا في جملة هذه الروايات عند أئمة أهل البيت عليهم السلام التي لسانها في أبواب عديدة وبألسن عديدة، أن توصيف الله عز وجل بالصفات أو الأسماء التي في صورة اللفظ يوصف بها المخلوقين، هذا التوصيف في حين أنه ليس معطل، حيث من يفهم من عنده شيء، لكن هذا التوصيف يجب تنقيته عندما نسنده نصف به الله، يجب تصفيته، تنقيته، التسبيح والتنزيه، يعني تصفية عقلية، إن حتى في مقام العقل أكو عملية فلترة، عملية تصفية، عملية غربال، أي تنقية، ننقي المعنى من شوائب المخلوقين، غربلة ويسمى غربال، ولتغربلن غربلة، والآلة يسمها غربال. المقصود أيما كان، إذن في مقام العقل أيضا في تصفية وتنقية في، فتأكيدهم عليه والتسبيح هو هذا معناه، التسبيح كأنما هي لفظة سبح اسم ربك، سبحان ربي العظيم، سبحان يعني يجب أن ننزه، أنزه أن أقوم بعملية فكرية للتنقية، هو معنى سبحان الله، كيف أن العمل العقلي عبادة عظيمة، هذا التسبيح عبارة عن عملية تفكير، عملية تفكير وعملية قلبية، طبعا مو بس هم فكر وهم قلب، عملية قلبية، عمل فكري وعمل قلبي يمارسه الإنسان وهو من أعظم العبادات، وليس التسبيح صرف أصوات لسانية، في الأصل حقيقة التسبيح عمل فكري، عمل قلبي، وهو هذا اللي حين كم يوم احنا بين يدي روايات وتعاليم أهل البيت عليهم السلام، هو هذا التسبيح، حقيقة التسبيح هو هذا قاعدين نمارسه، وليس التسبيح صرف قول لفظة وصوت سبحان الله، لا، هذا مجرد تسبيح صوري صوتي، التسبيح الحقيقي هو هذا، أن الإنسان يجهد جاهدا دؤب عمره أن ينقي فكرته عن الله عن شوائب المخلوقين، فهذا التسبيح لازم يستمر عند الإنسان من أول خلقته إلى البرزخ، إلى الموت، إلى الرجعة، إلى القيامة، إلى الجنة، دائما يسبح، يسبح يعني ماذا؟ ينقي معرفته بالله عن شوائب المخلوقين، تسبيح دائم، شلون ما عندنا ملائكة مسبحين لا يفترون، إيه ما يفترون، سموت مسبحين فقط بلسانهم، مسبحين بفكرهم، بقلبهم، بعقلهم، فهذا التسبيح دائم، دائم بتعليم من أئمة أهل البيت عليهم السلام. نعم، فإذا هذه وظيفة فكرية عقلية قلبية إيمانية دائمة، لأن الإيمان أبدي دائم، الإيمان من الدين، والدين لا ينتهي بالموت، الشريعة تنتهي يوم القيامة، حتى الشريعة ما تنتهي بالموت، في القبر هم في شريعة وفي شرايع، في البرزخ هم في شرايع، خلافا لتوهم الكثير من علماء العلوم الدينية، الشريعة تبقى. السيدة واحد في القبر وأذن أذان البرزخ، سموه أذان البرزخ لأبقار، كان لازم يقوم يصلي وكذا، طبعا كل شيء ناوكاكو، هم يحجون أهل البرزخ، هم يحجون هم يزورون أئمة أهل البيت عليهم السلام، مراقد أئمة أهل البيت. الشريعة هي على حالة قائمة، ولكن آلية العمل عندهم ألطف من عندنا بهالمعنى. أي فعلى كل، الشريعة باقية فضلا عن الدين، الدين خب باقي بعد حتى في عالم القيامة، باقي حتى في الجنة، حتى ما وراء الجنة. ومن الدين تسبيح الله، إذن تسبيحك تسبيح الله في ذاته، تسبيح الله في صفاته، تسبيح الله في أفعاله، وهذه عمل فكري، عمل قلبي، عمل عقلي، تفكير ساعة خير من عبادة، عبادة بدن يعني، خير من عبادة 70 سنة. سبحان الله، شوف الفكر يطوي مسافات، ساعة واحدة يطويه الفكر ما لا يطويه البدن في 70 سنة. نعم، وهو معنى مفاد كلام الجواد صلى الله عليه، القصد إلى الله بالقلوب أبلغ من إتعاب الجوارح. أي فبالتالي وأن الراحل إليك قريب الراحل بالقلب، يعني قريب المسافة. في بعد عبارة أخرى في دعاء زين العابدين صلى الله عليه، المقصود أيما كان، إذن أصل حقيقة التسبيح عمل فكري، عمل قلبي. هذا له درجات وليست له درجة واحدة. ومن ثم قال زين العابدين لسعيد بن المسيب لما رأى ملكوت عجيب عند سجود السجاد وذكر التسبيح، قال له ويحك كيف تستعجب، هذا هو التسبيح الأعظم. أعظم يعني في عظيم وفي وسط وفي صغير وفي المجرة، فالتسبيح درجات. فوصل بنا المقام، إذن هذه الصفات التي يطلقها البشر أو المخلوق لله عز وجل كصفات وأسماء لله، في حين أن هذه الأسماء والصفات نسمي بها المخلوقات، عالم عالم، حي حي، قادر قادر، موجود موجود، كيف يصير واحد سأل سؤال لا بأس يسأله، هذه فائدة مرتبطة بالبحث كنكتة معترضة، كيف في بعض الأدعية في دعاء عرفة للإمام زين العابدين أو للإمام الصادق بيان عقلي برهاني أن لا نصف الله بالموجود، أنه تشبيه لم تمثل فتكون موجودا، يعني الموجودية إذا توصفها لله هذا تشبيه، في حين أدعي يا موجودا في كل زمان، يا موجودا في كل أوان، جمع بينهم هذا بأي معنى، جمع هكذا أن الموجودية صفة فاعل وليست صفة، إذا تريد صفة ذات هذا تحديد تشبيه، إذا تريد صفة فعل ما في معنى، تجلي يعني وليست الموجودة، ولذلك ليست أصالة الوجود في عين في حقيقة الذات الإلهية. الوجود من الوجدان، وجدان في واجد يعني مدرك ومدرك، وهذا اللسان في دعاء عرفة حول أصالة الوجود والموجود، أصل الوجود من إن وجد الشيء، وجد يعني حدد، أحاط، حدد، هذا اللي فعل الله. نعم، أما بالنسبة لكون ذات الله لا يتسنى. لذلك خلافا لتوهم الفلاسفة أصالة الوجود أو الوجود، الوجود يعني صفة إدراك المدرك للمدرك، وليست هي صفة عينية خارجية. وجود وجد، وجدان مادة واحدة، مادة واحدة ترتبط بالإدراك، والإدراك كما نبه عقليا أئمة أهل البيت كلما توهمتموه وتصورتموه وتخيلتموه في أدق أوهامكم فهو، شوف البيان عقلي ما حد صرف. نعم، فكلما توهمتموه وكذا فهو مردود لكم، مردود لكم، مخلوق لكم، مردود لكم. في حين نفس الأئمة العاد، شوف شلون ضوابط مع بعضها البعض العقلية هم يبنوها ويسوقوها صلوات الله عليهم، يقول لا يكلف الله العباد بأزيد ما مما تدركه عقولهم وأوهامهم أن يعرفوا. من جهة يقول مخلوق لكم مردود لكم، من جهة يقول سلام الله عليهم إن الوظيفة العقلية في المعرفة هي هذه، أكثر من هذا شنو يترقى فيها؟ صحيح، بس هي بالتالي هذه مجزية، من جهة يقول مجزية، من جهة يقول مردود لكم. ما المراد؟ هذا ما في تدافع وتنافي. المراد ان هذا التلسكوب اللي انت تنظر به لا تفكر هذا التلسكوب الله، هذا التلسكوب العقلي او الفكري او القلبي، لا تفكر هذا التلسكوب الله، هذا شعاع يتجلى فيه لك الله، فانظر به ولا تنظر اليه. هم في صدد هذا المطلب، فانظر به ولا تنظر إليه، أو حتى لما تنظر به نقي شوائب آلة النظر عن المنظور إليه. شايف أنت نظارة إذا صارت خضراء شوف كل شيء أخضر، صارت لون معين شوف كل شيء فيه، صارت تكبر شوف شيء كل شيء كبير، تصغر كل شيء صغير. لازم تفرق بين شؤون وشجون ما ينظر به عن ما ينظر إليه، نزه ما ينظر إليه عما ينظر به. شو كم وظيفة عقلية وفكرية صلوات الله عليهم يبنون في النظام الفكري العقلي للبشر هم صلوات الله عليهم. شكد وظائف عقلية، أبواب عقلية للوظيفة العقل ووظيفة القلب يشرحوها خطوة خطوة محور محور. يقول ليش تقول أئمة وليش تعتقد بهم؟ ماذا يقول الإنسان عنهم؟ هم هكذا عمالقة الملكوت. اي فعلى اي حال، فلذلك من جهة يقول كلما لا تفكر هل قاعد تصوره كون الله، التفت هذا صورة او جهاز تنظر به، مو تنظر به، مو تنظر اليه، لا تخطئ الطريق، دير بالك. من جهة نزه المنظور اليه عن شوائب ما ينظر به، وهذا بحث التنزيه اللي احنا فيه، هذا بحث التنزيه الذي احنا فيه. جيد، فشوف وظائف عقلية دقيقة جدا معقدة حساسة قيد شعرة يختل بعض الأمور إذا تريد توزنها صعبة، يعني حساسة يقولون كلش، حتى الشعاع يأثر عليه، يأثر على الوزن معناه. مثلنا بعض أجهزة الوزن الآن، حتى في أجهزة أو أشعة أو أجهزة تزن حالة الطاقة عند الإنسان مثلا، فإذا يكون إنارة تخل بالهذه عملية. المقصود الأمور حساسة كثيرة كثيرة يجب أن يلتفت لها الإنسان. وصل بنا المقام في الجلسات السابقة إلى هذه المحطة، من أن هذه المعاني للأسماء والصفات لا هي متباينة مطلقة مع ما نصف به المخلوقين خلاف الإجدان. يعني تقول الله عالم وزيد عالم، أصلا المعنى متمايز 100% مليار بالمئة، لا موجه المعنى نحس فيه طعم الوحدة، ولكن من جهة ما نستطيع أن نبني على الوحدة من كل جهة، ويصير تشبيه زيد علما فعالي بين الله منفعل المفاعل وليس منفعل، زيد علم بآلة وآليات ويحتاج الآليات في العلم، الله عز وجل منزه أنه يحتاج في علمه إلى إلى إلى. هذه أمور نعم، فمن جهة في وحدة في البين ومن جهة في اختلاف. شنو ضابط الوحدة؟ هذه الإثارة الإشكال التي مرت منها، الوحدة تستلزم وحدة عينية خارجية. هذه الوحدة الخارجية هي وحدة سمخية كما ادعى الفلاسفة، ذات مراتب تنجر هاي الوحدة السمخية ذات مراتب إلى وحدة شخصية. إيش هذا الحل؟ هذا البحث دائم موجود في الصفات والأسماء حتى في الوجود، بناء على أن الوجود ليست صفة فعل حسب ما بنى عليه الفلاسفة والمتكلمين، صفة عين نفس وجود العين، بينما في بيان الروايات الوجود صفة فعل وليست صفة جوهر وجود العين. مثل الإرادة يفسر الفلاسفة بتفسير خاطئ بخلاف الوحي، يفسر الإرادة سيأتي بحثها تفسير آخر، ومن ثم حدثت اشتباهات كثيرة عندهم على في بحث الإرادة. هسه بغض النظر عن تفسير كل صفة صفة على حدة، كلام في أصل الجامع المشترك في الصفات والأسماء، جهة الوحدة بين الخالق والمخلوق كيف تفسيرها؟ هل تفسيرها بالوحدة الشخصية الباطلة؟ لا، السنخية هم فيها محذورات، شلون الله ما يسنخ شيء، جل أن يسنخ واحد، السنخية ما يمكن التزم بها، سوف يلتزم بها الفلاسفة بس صف مراتب تشكيكية شلون يصير؟ يا مرتاتب يا كذا، أصلا لا قياس بين الخالق والمخلوق، النسبة المشتركة لا يكيف لا يجانس، كثير تعبيرات لا يشابه لا كذا، لا يماثل لا يصانف لا 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 لا، لم يكن له كفوا أحد. بعد هذه كلها لم يكن له كفوان، فكيف إذن لا شريك له في شيء، لا يشركه ويشاركه أحد في شيء أبدا ولو قيد رأس إبرة، فكيف إذن هاي الوحدة شلون؟ يعني انقطعنا دي الوحدة صارت تعطيل، جلبنا الوحدة صارت تشبيه، ماذا نصنع؟ كيف الضابطة؟ ما هي هاي الضابطة؟ في مباحث عديدة عديدة جدا في أبواب المعرفة في التوحيد سبق أن مرت بنا، بس لأن غامضة تنسى نعود ونذكر بها. وتذكر في مباحث عديدة عديدة، يعني هذا أحد مباحث أحد نتاجاته. نلاحظ أن الوحي في القرآن الكريم أو الروايات الشريفة من جهة لا يقطع النسبة بين الخالق والمخلوق مطلقا، لو قطعت النسبة لما صار خالق ومخلوق. شوف حتى خالق ومخلوق المادة مشتركة خالق مألوه إله مألوه واله هم نفس الشيء مادة واحدة. ولما جرى لو قطعت النسبة بين الخلق والمخلوق بقول مطلق صار أعوذ بالله إذا ليس هو إله خالق ومدبر وكذا هيك هاكو قطع النسبة. إذن هالنسبة هاي كيف يشرحها الوحي؟ عين وحدة شخصية وحدة عينية وحدة أبعاضية ولد يولد مثل ما توهم النصارى أو اليهود؟ لا لا أبعاضية ولا ولد يولد ولا سنخية ولا وحدة شخصية. إذن ما هي الوحدة هذه التي يشرحها القرآن وأهل البيت المعقدة الغامضة؟ هذه الوحدة إجمالا لها عناوين متعددة عقلية بلغة عقل الوحي. إذا يعني تمسك بدي القوالب العقلية الوحيانية يعني بالتالي نعصم من الزلل. في أي درجة نهضمها بحث آخر، لكن بالتالي نكون على واللازم لكم لاحق لا أقل لحوق، لأنه مروق يصير أو والمتقدم عنكم مالق واللازم يكون لا والمتأخر عنكم زاهق. لا يصير زهوق ولا يصير مروق، لا أقل لحوق. اللحوق ولو شوي شوي يمشي واحد مين على أقل لحوق. فاللحوق أفضل من المروق بلا شك وأفضل من الزهوق. فالمقصر زاهق والغالي أو المفرط مالق واللازم لاحق على خير. فهي ضابطة اللزوم هنا العقلي، الضابطة العقلية ما هي؟ ذكر الوحي عدة ضوابط في القرآن وفي الروايات لهذه النسبة الغامضة الأزلية التي حارت فيها عقول الفلاسفة والعرفاء والمتكلمين وغيرهم من ملل ونحل البشر. هاي الضابطة ما هي؟ ضابطة لها عدة قوالب، لها عدة. أن النسبة بين الخالق ليست نسبة كيف ولا جنس ولا نوع ولا سنخ ولا ولا، إذا شنو؟ إيش؟ هذه النسبة، النسبة يشرحها الوحي بعدة عناوين، ومعنى العناوين أن كلها حيثيات تكوينية لابد تلحظ كمنظومة مجموعة. من أعظم القوالب التي بيّنها الوحي هذه النسبة، نسبة الآية لذي الآية، الآية لذي الآية. أعظم قالب أكد عليه القرآن والروايات لشرح هذه النسبة، نسبة الآية لذي الآية. دي أضبط قالب آية ذي الآية. سنشرحها شيء 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 ما إن شاء الله. إيه هي نسبة الحكاية؟ بعد نسبة التجلي، فلما تجلى ربك للجبل عرفاء صوفية غيرهم إنما اقتبسوا من الوحي هذا البيان. هو الأول والآخر والظاهر والباطن، ظهور استعمله القرآن للذات الإلهية أو شؤون الذات الإلهية، مو من العرفة لا للوحي هو استعمله. الباطن استعمله الوحي، حقيقة تأويل مثلا استعمله الوحي، مش تكفر به. لا يجرمنكم شنآن قوم أن تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. هذا بابا مصطلح وحي يعني مقدس، مصطلح يعني شنو؟ قال فكري ضابطة حقيقية تكوينية يجب نهضمها. شنو نهضمها؟ بحث آخر. إذن لاحظ قال بالتجلي، قال بالظهور، قال بآية وذي الآية، كل هذه العلاقة بين الخلق والخالق آيات سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبينه الحق. كل مخلوق آية لله، هذا ما يمكن إنكاره، حقيقة غامضة بس هي ما يمكن إنكاره. قالب منضبط، مرارا كرارا ذكرت للأخوة توصية كبار المحققين أن الإنسان لكي يعصم من الضلال ومن البدع المهلكة وسيما في العقائد ومن الانحراف والضلال أن لا يأتي بعنوان أو وصف من نفسه في المبحث العقائدي، لا يخترع، لا يتكلف، وما أنا من المتكلفين المبدعين هو من صفات النبي، بل يكون توقيفي، توقيفية الأسماء. عنوان آخر لتوقيفية الأسماء ما هو؟ توقيتية الأسماء، توقيف وتوقيت. من لا نسمي إلا بما سمى به نفسه، بل أنه هذا معناته فيتو فكري. لا يا عمي، لأن طبيعة المخلوق قاصر، فالقادر يعطي العاجز علما. فلذا الإنسان لا يبتكر، حتى في الأئمة لا يبتكر من عنده أشياء، ما هو موجود. هذا من أعظم أنواع التعبد. التعبد مو معنى سد باب الفكر، لا، بمعنى أن يكون المخلوق متعلم، متلقي، قابل ومتأهل لأن يتلقى الفيض الإلهي. هو هذا معناه، لأنه يضل السبيل عن تلقي الفيض العظيم الإلهي. فالتوقيتية الأسماء يعني المعارف والعقائد. إذا كان التعبد في الفروع فكيف دين الله لا يصاب بالفروع؟ فكيف دين الله في المعارف؟ أعظم المعارف من الفروع. الفروع شنو؟ الفروع شنو؟ في قبال المعارف. لذا أعصم عاصم سفينة نجاة أن لا يبتكر الإنسان ألفاظ في المعارف من نفسه، وإنما ليكون سعينا وهمنا، هذه ضابطة عظيمة، في المعارف، في المذهب، في الإمامة، في المعاد، في النبوة، في القرآن، في أن يكون همنا فهم القالب الوحياني، مو همنا اختراع عناوين يصير في فرق ضالة وكذا مضلة، لا، كله خطأ. لذلك كبار عشنا معهم علميا لما تجيب كذا مطلب يقول مات نقالة بالرواية، جيبه لا تلعب. ليش لا تلعب؟ مو لأن هذا جمود إخباري حشوي قشري، لا، تركيب الوحياني لأسرار، لا تغيره، غوص فيه، غوص فيه غورا، لكن لا تغيره، لا تلعب. حتى في الفقه في الفروع لا نلعب بالألفاظ والتراكيب، نفس تراكيب الوحي لها غواصة ملكوتية، مركبة ملكوتية نعرج بها، مو نحن ما نقدر بالبراق يعرج. سيد الأنبياء عرج بالبراق، فكيف نحن؟ يريدنا براق، يريدنا رفرف، يريدنا غواصة وحيانية. فالقوالب الموجودة في هذا مو من باب إخبارية وحش حشوية وقشرية، لا، هذا من باب اجتهاد وفقاهة وتعلم وتفقه وتفهم، لكن بالقالب الوحياني نعصم من الزلال، وما حد يقدر ينكر عليك. إذا ينكر عليك ينكر القالب الوحياني، وإنما أنت تغوص في فهمه. هذه نكتة مهمة جدا في كل مباحث المعرفة، لا سيما ضرورية. وصلى الله على محمد وعلى آله.